أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الرابعة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. وقد أشار المصنف كما أسلفنا وبينا في دروس سابقة أن هنالك مجموعة من النقاط لا بد من الإشارة إليها، وقد تم الحديث في النقطة الأولى في شقها الأول، ووصل بنا المقام في النقطة الثانية، عفوا في النقطة الأولى في شقها الثاني، واللي هي عبارة عن نص بعض الأعلام على ثبوت هذه القاعدة. وقد تقدم في الدرس السابق أن هنالك مجموعة من الأعلام استعرضنا كلمات هؤلاء الأعلام الدالة على ثبوت هذه القاعدة عندهم، لكن ما تقدم في الدرس السابق هو بأن نوع هذا الوجوب دفع الضرر المحتمل، عندما قالوا يجب دفع الضرر المحتمل، لا يخفى على الأخوة الكرام بأن هذا الوجوب تارة يكون وجوبا شرعيا، وتارة يكون وجوبا عقليا، وتارة يكون وجوب عقلائي، وتارة يكون وجوب إرشادي. هسه ما ندخل بأنه نفسي أو غيري، ما ندخل في هذه التفاصيل. ما تقدم في الدرس السابق هو إشارة إلى واحدة من هذه النظريات التي ذهب إليها بعض الأعلام، حيث ذهبوا إلى أن الوجوب وجوب دفع الضرر المحتمل، ذهبنا إلى أن هذا الوجوب وجوب عقلي. الآن في قبال النظرية الأولى القائلة بأن وجوب دفع الضرر هو عقلي، بمعنى أن العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل، ومرادنا عندما نقول بأن العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل، طبعا واضح بأن العقل ليس له سلطة في الحاكمية في الحكم، وإنما بمعنى أنه يدرك هذا الشيء، يدرك بأن الضرر لا بد من دفعه. ولعل أول من تنبه إلى هذه القضية وأشار إليها المحقق الأصفهاني، حيث قال بأن العقل ليست له مساحة في الحكم، ما عنده مساحة بأن يحكم، وإنما العقل عندما نعبر بأن العقل يحكم بهذا الشيء معناه أن العقل يدرك بأن دفع الضرر واجب. على أي حال، تقدمت هذه النظرية، النظرية الأولى، وقد تقدم الحديث عنها. الآن درسنا الجديد، المصنف يقول في مقابل النظرية القائلة بأن هذا الوجوب وجوبا عقليا، توجد عندنا نظريتان. عندنا في قبال هذه النظرية توجد نظريتان. النظرية الأولى تقول بأن هذا الوجوب ليس وجوبا عقليا، وإنما الوجوب وجوب عقلائي. والنظرية الثانية تقول بأن وجوب دفع الضرر لا هو من قبيل وجوب عقلي، الوجوب العقلي، ولا هو من قبيل الوجوب العقلائي. لعد شنو هذا الوجوب نوعه؟ قالوا بأن هذا الوجوب وجوبا فطريا. وتوجد نظرية ثالثة ذهب إليها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري، بأن هذا الوجوب وجوب إرشادي، هذا الوجوب وجوبا إرشاديا. على أي حال، خلونا نجي الآن ننظر في كل واحدة من هاتين النظريتين. أما بالنسبة إلى النظرية الأولى بأن هذا الوجوب وجوب عقلائي، أي أن العقلاء يقولون بأن الضرر المحتمل يجب دفعه، وهذه النظرية نسبت لبعض الأعلام، ولكن أورد على هذه النظرية ثلاث إيرادات. يعني النظرية القائلة بأن الوجوب وجوب عقلائي أورد عليها بثلاثة إيرادات. الإيراد الأول قالوا إذا كان الوجوب وجوبا عقلائيا كما تقولون، وأن العقلاء يحكمون بوجوب دفع الضرار، فإننا نجد الكثير من العقلاء يقدمون على الضرر في موارد كثيرة، وهذا مورد للنقض على كون أن الوجوب في هذه القاعدة وجوبا عقلائيا. أنتم تقولون بأن الوجوب وجوب عقلائي، يعني العقلاء يقرون بأن أو يحكمون بأن دفع الضرر واجب، دفع الضرر المحتمل واجب هكذا، لكن ما نراه أن هنالك كثير من العقلاء يقدمون على الضرر في كثير من الموارد، فكيف يقولون بأن وجوب دفع الضرر المحتمل واجب؟ طبعا هسه هذا الوجه هل هو تام؟ يعني هذا الإيراد هل هو إيراد تام أم يمكن نقاشه؟ المصنف راح يناقش هذا الإيراد ويدفع هذا الإيراد، لكن إيش وقت عندما يذكر بالأبحاث الجاية راح يرد على هذا الإيراد في مناقشة الإيرادات التي ذكرت على عقلية القاعدة كونها عقلية، راح يناقش هذا الإيراد. إذن هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني على كون أن هذا الوجوب وجوبا عقلائيا وليس عقليا. الإيراد الثاني قالوا من الواضح عندنا أن مرتكزات العقلاء لها منشأ، العقلاء عندهم بعض الارتكازات في أنفسهم، خب هذه الارتكازات لابد لها من منشأ. قالوا بأن منشأ هذه الارتكازات هو الحفاظ على المصالح النظامية، بمعنى مراعاة المصالح العامة، مراعاة المصالح العامة. فمثلا على سبيل المثال وليس على نحو الحصر، بأن أفرض بأن العقلاء يقولون لابد من احترام النظام والقواعد المرورية، لابد من احترام النظام والقواعد المرورية، فما يصير بأن واحد يضرب الإشارة إذا كانت حمراء، هاي مرتكز. ليش هذا؟ هذا منشأ شنو؟ هو الحفاظ على المصلحة العامة، فمن يرتكب مخالفة مرورية يذم عند العقلاء. ليش؟ لأن هذا مرتكز في بالهم، ومنشأ هذا الارتكاز هو المصالح العامة، يعني المصالح النظامية حفاظا على النظام أو مراعاة المصالح العامة. وهذا أكو فرق هواي دقيق لابد أن نلاحظه إخواني، كما أشار إلى ذلك بعض أساتذتنا، بأنه ما هو الفرق بين العقل والعقلاء؟ عندما نقول أفرض الوجوب وجوب عقلي أو وجوب عقلائي، أو بأنه الفارق بين العقل والعقلاء، بأن العقل يتحرك على أساس المصالح الشخصية، العقل يتحرك على أساس المصالح الشخصية، بينما العقلاء لا يتحركون على أساس مصالح شخصية، وإنما يتحركون على أساس مصالح نوعية أو مصالح نظامية كما عبروا. على أي حال خلونا نرجع للإرادة الثانية. الإرادة الثانية قلنا بأن العقلاء عندهم مرتكزات، وهذه المرتكزات لا بد لها من منشأ، ونحن نعرف بأن منشأ ارتكازات العقلاء التي يرتكزون عليها هي المصالح النظامية، حفظ النظام العام أو المصالح العامة، وهذه المصالح ما تترتب على نفس عدم الإقدام على الضرر، على نفس عدم الإقدام على الضرر. إحنا الآن أفرض العقلاء، مو أفرض العقلاء، حكموا بوجوب دفع الضرر المحتمل، وبنقول لهم هذا حكمكم لابد إلى من منشأ، يقولون إيه إحنا المنشأ حتى نحافظ، إحنا المنشأ في ارتكازاتنا حتى نحافظ على المصالح النوعية المصالح النظامية. نقولهم خب نفس عدم الإقدام على الضرر، يعني واحد لم يقدم على الضرر وإنما أقر بهذه القاعدة، نفس عدم الإقدام على الضرر ما راح يعني ما راح ينتج من خلاله المصالح النظامية أو المصالح العامة. ليش؟ لأن المترتب على عدم الإقدام مصلحة شخصية وليس مصلحة شنو؟ مصلحة نظامية. فإذا من لا يقدم على الضرر، عدم الإقدام على الضرر لا يحقق المصالح النظامية التي هي منشأ لارتكاز العقلاء، التي هي منشأ لارتكاز العقلاء. فشخص أفرض بأنه إذا سلك هذا الطريق راح يتضرر، فإجت القاعدة في باله وجوب دفع الضرر المحتمل، وقلنا بأن الوجوب وجوب عقلائي، وقلنا بأن مرتكزات العقلاء ناشئة من مصالح شنو؟ مصالح نوعية نظامية تحافظ على النظام العام. فهذا الشخص ما سلك هذا الطريق، خب شنو المصلحة العامة اللي راح تتحقق؟ شنو المصلحة النظامية العامة النوعية اللي راح تتحقق؟ ما راح تتحقق، أي مصالح نظامية عامة على عدم إقدامه لسلوكه في هذا الطريق، لسلك هذا الطريق. هذا الإرادة الثاني اللي يمكن أن يرد أو يرد على القاعدة، يرد على هذه النظرية عفوا. الإرادة الثالث، الإرادة الثالث بأن القاعدة إحنا عندنا ثابتة مو فقط في موارد الضرر أو احتمال الضرر الدنيوي، لا، بأن القاعدة ثابتة حتى في موارد احتمال الضرر الأخروي أيضا يجب دفعه، وعدم الوقوع في هذا الضرر يعني دفعه الأخروي ليس من المصالح النظامية. شنو يعني الآن واحد يريد يدفع الضرر الأخروي؟ أفرض إذا قلنا بأن العقلاء يحكمون بوجوب دفع الضرر المحتمل، وهنالك أحتمل أن هنالك ضرر أخروي إذا لم تحصل عندي معرفة بالله سبحانه وتعالى، فشنو المصلحة النظامية اللي راح تتحقق اللي هي منشأ لارتكاز العقلاء أو التي يلاحظها العقلاء؟ فإذا عدم الوقوع في هذا الضرر ليس من المصالح النظامية التي يلاحظها العقلاء جزمان. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى. نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك ننتقل إلى النظرية الثانية. قال: وفي مقابل هذه النظرية توجد نظريتان. النظرية الأولى أنه وجوب عقلائي، أي وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب عقلائي، وقد نسبت هذه النظرية يعني إلى بعض الأعلام، وأورد عليها تارة بإقدام العقلاء، هذا الإيراد الأول، بإقدام العقلاء على الضرر في كثير من الموارد، فالعقلاء يقدمون على الضرار، وسوف يأتي دفعه في مناقشة الإيرادات التي ذكرت على عقلية القاعدة وأخرى، هذا الإيراد الثاني، بأن مرتكزات العقلاء منشأها المصالح النظامية، يعني المصالح العامة التي تحفظ النظام، وضربنا مثال على ذلك كما في مسألة احترام قوانين المرور، ولا يترتب على نفس عدم الإقدام مصلحة من هذا القبيل وراء عدم الوقوع في المحتمل. نعم هسه قد بعضها يمكن أن تحقق لي مصالح نظامية، يمكن أن تحقق لي مصالح نظامية، لكن عندنا بعض مصادق الضرر المحتمل أصلاً ما تحقق لي أي مصداق من مصادق المصالح النظامية اللي هي منشأ لارتكاز العقلاء. وثالثة، بأن القاعدة ثابتة في مورد احتمال الضرر الأخروي. نحن لم نقل بأن القاعدة ثابتة فقط في موارد احتمال الضرر الدنيوي، حتى بالتالي أكو ضرر دنيوي ندفعه حتى تتحقق مصلحة نظامية عامة من خلالها نستطيع حفظ النظام، لا، بأن القاعدة ثابتة في مورد احتمال الضرر الأخروي وعدم الوقوع في هذا الضرر ليس من المصالح النظامية. شنو اللي إذا دفعت الضرر الأخروي شنو اللي راح يتحقق بأنه من المصالح النظامية؟ وعدم الوقوع في هذا الضرر ليس من المصالح النظامية التي يلحظها العقلاء جزما. ما ملاحظينها هاي؟ النظرية الثانية بأنها فطرية. فطرية يعني شنو؟ فطرية بمعنى أنها طبيعة كل ذي شعور، بأن الوجوب وجوب فطري، وجوب دفع الضرر وجوب فطري، كل ذي شعور إذا أحس بالضرر يدفع الضرر، سواء كان إنسان أو سواء كان حيوان. بعض الأعلام قال حتى الحيوان بأنه إذا احتمل الضرر يدفع الضرر عن نفسه، فالقضية قضية فطرية مركوزة في داخل نفس الإنسان. وذهب إلى هذا الرأي بأن الوجوب وجوب فطري جملة من الأعلام، مثل المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، والسيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، والسيد الروحاني رحمة الله عليه في المنتقى، وعلى ما أعتقد وقرأته في بعض أبحاث السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أيضا، يذهب إلى أن الوجوب وجوبا فطريا، هذا إذا لم تخن الذاكرة. زين، شنو الداعي لهؤلاء الأعلام على اختيار هذه النظرية؟ الداعي اللي دفع الأعلام أن يختاروا أن الوجوب وجوبا فطريا وليس عقليا ولا عقلائيا هي بعض الإيرادات التي يمكن أن ترد على الوجوب العقلي. أكو مجموعة من الإيرادات ترد على الوجوب العقلي، فإذا تبنوا بأن الوجوب في القاعدة وجوب عقلي راح ترد عليهم هذه الإيرادات. هل سنتطرق إحنا لهذه الإيرادات أو لا نتطرق لهذه الإيرادات؟ هو المصنف أرجأ البحث، قال ترى راح يجينا التعرض لهذه الإيرادات التي ذكرت على عقلية القاعدة. إن شاء الله في الدرس السابق راح تجي هاي الإيرادات، في النقطة الثانية سوف نشير إليها، فلا نستعجل في الإشارة أو الحديث عنها. زين، خلنا نقرأ هذا المقدار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أنه نسب إلى المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه أنه يقول بهذه النظرية. خلينا نشوف هل أن هذه النسبة هي نسبة صحيحة لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، أو أن النسبة ليست بصحيحة لصاحب الكفاية. بس خلونا نقرأ هذا المقدار. النظرية الثانية أنه فطري، أنه يعني الوجوب، وجوب دفع الضرر المحتمل وجوبا فطريا، وذهب إليها إلى هذه النظرية جملة من الأعلام كالمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه في نهاية الدراية، والسيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك، والسيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه في المنتقى، وكما قلت لكم على ما في بالي بأن السيد الخوئي يذهب إلى هذا الرأي. بقى هنالك البعض قال بأن الوجوب وجوبا إرشاديا لا فطري ولا عقلي ولا عقلائي، والداعي لهؤلاء الأعلام إلى اختيار هذه النظرية بعض الإيرادات الواردة على الوجوب العقلي، ويأتي التعرض لها في النقطة اللاحقة إن شاء الله اللي هي النقطة الثانية. الآن خلونا نجي نشوف هل صحيح أن هذه النظرية القائلة بأن الوجوب وجوب فطري وليس بعقلي ولا عقلائي قال بها صاحب الكفاية؟ البعض قال بأنه نسبت هذه النظرية إلى المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. هسه خلينا نشوف هذه النسبة هل هي نسبة صحيحة أو ليست بصحيحة. المصنف قال أنا بحسب تتبعي لم أظفر له بتصريح في ذلك، يعني لم يصرح. نعم، هسه البعض قد يستفيد من ظاهر كلام صاحب الكفاية أنه يقول بهذه النظرية، يستظهر من ذلك، وأيضا يمكن المناقشة في هذا الاستظهار، فهل هذا الاستظهار تام أو ليس بتام كما يشير إلى ذلك، سيشير إلى ذلك المصنف. إذن المصنف يقول أنا لم أظفر. نعم، ورد في بحث حجية الظن المطلق صاحب الكفاية ذكر 4 أدلة في بحث حجية الظن المطلق. الدليل الأول الذي ذكره صاحب الكفاية، لأن نريد شلون نسبه إلى صاحب الكفاية أنه يقول بالوجوب الفطري، يعني وجوب دفع الضرر المحتمل وجوبا فطريا وليس عقليا ولا عقلائيا. صاحب الكفاية في بحث حجية الظن المطلق أشار إلى 4 أدلة. الدليل الأول الذي أشار إليه صاحب الكفاية متكون من مقدمتين، خلينا نعبر المقدمة الأولى الصغرى أو بمنزلة الصغرى، والمقدمة الثانية كبرى. شنو الصغرى شنو الكبرى؟ الصغرى بأن صاحب الكفاية قال بأن الفقيه إذا ظن بالحكم، إذا ظن بالحكم فهو يظن بالمفسدة على تقدير مخالفة هذا الحكم، وكذلك يظن بالعقاب على أساس مخالفة هذا الحكم. افرض بان الفقيه ظن بوجوب صلاة الجمعة، ظن بوجوب صلاة الجمعة، فهو بالتالي يظن بالمفسدة أيضا على تقدير المخالفة، على تقدير المخالفة تحصل مفسدة، أنا عندي ظن بالوجوب، فإذا خالفت ظني هذا تحصل مفسدة، قد تكون بالفعل، بالفعل تكون واجبة، أو لا بأنه يحصل العقاب على تقدير شنو؟ أيضا على تقدير المخالفة، باعتبار الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا خالفت ولم أأتي بالحكم راح تحصل مفسدة وهو فيه مصلحة، فالإتيان به يحقق لي مصلحة، أما ترك هذا الفعل يحقق لي مفسدة، والإتيان بهذا الفعل يحقق لي المثوبة ويبعد عن العقاب، أما مخالفة هذا الحكم فبالتالي يحقق لي أو أعاقب على تركه. فإذا الفقيه إذا ظن بحكم فهو يظن بالمفسدة والعقاب على تقدير المخالفة، هذه الصغرى. الآن نجي إلى الكبرى أو بمنزلة الكبرى، وهي أنا أظن بالضرر على تقدير المخالفة، الآن تجي الكبرى تقول لي دفع الضرر المضمون واجب، دفع الضرر المضمون واجب. هسه خوب هاي مو محل كلامنا، بس الآن فقط استعراض الدليل الأول الذي أشار إليه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هنا محل الشاهد عندنا اللي راح يشير إلى المصنف، قال ثم ذكر صاحب الكفاية إن وجوب دفع الضرر لا يتوقف على ثبوت التحسين والتقبيح العقليين. مو البعض اعتبر قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل من مصاديق التحسين والتقبيح العقليين، فالعقلاء يذمون من يوقع نفسه في الضرر المضمون ويمدحون من يبعد نفسه عن الضرر المضمون، فالمدح والذم هو ملاك الاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المضمون. فالبعض ايش قال؟ قال بأن مسألة وجوب دفع الضرر المحتمل راجعة علما، راجعة إلى مسألة متوقفة على ثبوت التحسين والتقبيح العقليين. فإجا صاحب الكفاية بعد أن بين الصغرى وبعد أن بين الكبرى قال دفع الضرر المضمون واجب، ثم ذكر إن وجوب دفع الضرر لا يتوقف على ثبوت التحسين والتقبيح ولعله لقضاء الفطرة، ثم قال ولهذا التزم الأشاعرة بوجوب دفع الضرر. ليش؟ ليش قال بأنه لا يتوقف على ثبوت التحسين والتقبيح والتزم الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة لا يقولون بثبوت التحسين والتقبيح العقليين، بل يقولون بثبوت التحسين والتقبيح الشرعيين. ثم قال ولهذا التزم الأشاعرة بوجوب دفع الضرر مع إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين، ولذلك البعض نسب هذه النظرية إلى صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نجي نقرأ نفس عبارة صاحب الكفاية. قال المصنف ثم إنه قد نسبت هذه النظرية إلى المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه، ولم أظفر له بتصريح في ذلك. نعم في بحث حجية الظن المطلق ذكر أربعة أدلة، الأول منها يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى بمنزلة الصغرى وهي أن الفقيه إذا ظن بالحكم فهو يظن بالمفسدة والعقاب على تقدير المخالفة، هاي بمنزلة الصغرى، لأن هو صاحب الكفاية ما اعتبرها صغرى وكبرى. المقدمة الثانية، عفوا عبارته أما الصغرى، لا صاحب الكفاية عبر صغرى وكبرى، عفوا المصنف ليش عبر بمنزلة الصغرى والكبرى، ليش ما عبر الصغرى والكبرى؟ لعله فتشيء في باله. بمنزلة الكبرى لم يتضح لي لماذا عبر بمنزلة الصغرى وبمنزلة الكبرى، ولم يعبر بالصغرى والكبرى كما هي عبارة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. المقدمة الثانية بمنزلة الكبرى، وهي أن دفع الضرر المظنون واجب، ثم ذكر أن وجوب دفع الضرر لا يتوقف على ثبوت التحسين والتقبيح العقليين، ولعله لقضاء الفطرة، ولهذا التزم الأشاعرة بوجوب دفع الضرر مع إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين. قال رحمة الله عليه، وهي أربعة الأدلة: الأول، إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي، هاي الصغرى، مظنة للضرر، ودفع الضرر المضمون لازم، هاي الكبرى. أما الصغرى فقال: فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. وأما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المضمون، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما. يا ملاك، ملاك حكم من؟ حكم الضرر المضمون بهما بالتحسين والتقبيح، بل يكون التزامه بدفع الضرر المضمون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله. ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح، فتدبر جيدا. يعني العقلاء اختلفوا، أطبق العقلاء عليه على وجوب دفع الضرر مع خلافهم العقلاء، لأن الأشاعرة قالوا بشرعية التحسين والتقبيح، بينما غير الأشاعرة العدلية قالوا والمعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، فقال فتدبر جيدا. وقد حاول البعض أن يستفيد منه دلالة على إنكار عقلية وجوب دفع الضرر المحتمل، يعني البعض قال أنا أستظهر من عبارة صاحب الكفاية وأفهم من عبارة صاحب الكفاية بأنه ينكر كون الوجوب وجوبا عقليا، بل الوجوب وجوب فطري، وهذا ما ذهب إليه صاحب بداية الوصول. قال في بداية الوصول: أما الوجه الأول في الكبرى، وهي دعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المضمون، فحاصله أن ملاك استقلال العقل بذلك من طريقين، من طريقين، لزوم دفع الضرر المضمون، استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المضمون يحصل من خلال طريقين: الطريق الأول بأنه مصداق من مصاديق قاعدة الحسن والقبح العقليين، والثاني ملاك الاستقلال، استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المضمون، هو أن العاقل لا يقدم على الضرر المضمون، بل من طبيعة كل ذي شعور هو الفرار من الضرر حتى الحيوانات. فإجى صاحب بداية الوصول قال: إحنا صاحب الكفاية في الكبرى قال دفع الضرر المظنون لازم، والعقل يستقل بدفع الضرر المظنون. قال ملاك استقلال العقل بذلك عندنا طريقين، لو أن يكون مصداق أحد مصاديق قاعدة الحسن والقبح، أو لا مو يكون كذلك استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المظنون، لا هو بأن أي عاقل لا يقدم على الضرر، وهاي طبيعة كل ذي شعور حتى الحيوانات. وصاحب الكفاية أشار أن الملاك في وجوب دفع الضرر المظنون هو الطريق الثاني، فنفى الطريق الأول فيثبت الطريق الثاني، وهو شنو؟ وهو بأن أي عاقل لا يقدم على الضرر عفوا المظنون، فيكون الوجوب وجوبا فطريا وليس وجوبا عقليا. هذا ما استظهره صاحب بداية الأصول. خلنا نقرأ هذا المقدار. أما الوجه الأول في الكبرى وهي دعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، فحاصله أن ملاك استقلال العقل بذلك من طريقين. الأول إنه أحد مصاديق قاعدة الحسن والقبح العقليين، فإن العقلاء بنوا على مدح فاعل بعض الأفعال وعلى ذم فاعل بعض الأفعال حفظا للنظام وإبقاء للنوع. ليش يمدحون؟ ليش يذمون؟ حتى يحافظون على النظام وإبقاء النوع. ونجدهم يذمون على ارتكاب الضرر المظنون ويمدحون على تركه، فهذا المدح والذم في المقام هو الملاك لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون. ولا يخفى أن الملاك لهذه القاعدة إذا كان الحسن والقبح العقليين فهو يتم عند من يقول بالحسن والقبح العقليين، أما الأشاعرة فلا يقولون ذلك. أما مثل الأشاعرة فلا يتم الاستدلال على وجوب دفع الضرر المظنون عندهم من هذه الجهة. ليش؟ لأنهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين، ولكنهم مع ذلك يقولون بوجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا هذا الوجه الأول لا يمكن المصير إليه. الثاني أن الملاك لاستقلال العقل بوجوب دفع الضرر المظنون هو أن العاقل لو خلي ونفسه لا يقدم على الضرر المظنون، بل من طبيعة كل ذي شعور هو الفرار من الضرر المظنون، وهذا مما لا يختلف فيه أحد، والعقلاء كلهم قد أطبق عملهم عليه، بل هو من طبيعة كل ذي شعور، فإنه بجبلته يفر عن الضرر المظنون. وقد أشار أي المحقق صاحب الكفاية إلى أن الملاك في وجوب دفع الضرر المظنون هو الطريق الثاني دون قاعدة التحسين والتقبيح، لأن قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون مما أطبق عليها العقلاء كلهم، مع أن قاعدة التحسين والتقبيح مما وقع الخلاف فيها، فلا بد وأن يكون الملاك فيها غير ما فيه الاختلاف بقوله ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله، أي في استقلال العقل بالتحسين والتقبيح. أتصور واضحة المسألة. هذا ما استظهره صاحب بداية الأصول. المصنف يقول أورد الحاجبي على ما نقل الشيخ الأنصاري إشكالا على الكبرى. الحاجبي أورد إشكالا على الكبرى التي قال بها صاحب الكفاية. زين شنية؟ بأن دفع الضرر المظنون واجب ومما يستقل به العقل. وحاصله، حاصل هذا الإيراد إن قاعدة دفع الضرر المظنون تكون واجبة تامة على فرض قولنا بنظرية التحسين والتقبيح العقليين، تامة على فرضية قولنا بنظرية التحسين والتقبيح العقليين. ولكن الظاهر من عبارة صاحب الكفاية أنه بصدد دفع هذه المناقشة بعد توقف ثبوتها، ثبوت القاعدة على قبول النظرية المذكورة. زين، الظاهر من عبارة صاحب الكفاية هو مو في صدد بيان أن الوجوب فطري وليس عقلي، وإنما هو بصدد دفع هذه المناقشة، يعني بأن هذه القاعدة ما متوقفة، قاعدة وجوب دفع الضرر ما متوقفة على مسألة التحسين والتقبيح، مو في صدد أنها أن الوجوب وجوب فطري أو عقلي. ولذلك استشهد شنو؟ استشهد بموقف الأشاعرة، قال بأن قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون، واجب دفع الضرر المظنون، هاي متفقة عند العقلاء كلهم، فكيف نقول بأن هذه القاعدة قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون متوقفة على منه؟ متوقفة على مسألة التحسين والتقبيح، مع العلم بأن الأشاعرة وهم من العقلاء لا يقولون بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. فالمصنف يقول ظاهر عبارة المحقق صاحب الكفاية يريد يدفع فقط هذه المناقشة، فقط هذه المناقشة، يابا ترى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون ليس متوقفة، ليست بمتوقفة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أما كون الوجوب وجوبا فطريا أو عقليا لم يتطرق إليه صاحب الكفاية، ولذلك استشهد بقول الأشاعرة. قال أقول أورد الحاجبي على ما نقل الشيخ الأنصاري إشكالا على الكبرى حصل إنها تامة إذا قلنا بنظرية التحسين والتقبيح العقليين. فالحاجبي يقول يابا ترى هذه القاعدة قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تامة إذا قلنا بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين. جاء المصنف قال الظاهر من عبارة صاحب الكفاية أنه بصدد دفع هذه المناقشة بعد توقف ثبوتها القاعدة على قبول النظرية المذكورة، وليس في صدد بيان ثبوتها القاعدة، ثبوتها قاعدة وجوده على النظرية المذكورة، يا هي التحسين والتقبيح العقليين، وليس في صدد بيان أن الوجوب فطريا وليس عقليا، واستشهد لذلك بموافقة الأشاعرة مع إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين. قال في العناية قوله ولو لم نقل، نقرأ العبارة فقط، بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما إلى آخره، رد على ما أجاب به الحاجبي وغيره عن هذا الوجه. قال الشيخ بعد أن نقل الوجه المذكور ما لفظه وأجيب عنه بوجوه، أحدها ما عن الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن لا واجب، انتهى. وحاصل رد المصنف عليه إن ملاك حكم العقل لا ينحصر بالتحسين والتقبيح كي يبتني استقلاله بدفع الضرر المظنون على القول بالتحسين والتقبيح، بل التزام العقل بدفع الضرر المظنون، بل المحتمل بما هو مظنون أو محتمل ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح، هو كالالتزام بفعل ما استقل بحسنه أو بترك ما استقل بقبحه إذا قيل بالتحسين والتقبيح. وقد استشهد المصنف لذلك بإطباق العقلاء كافة على دفع الضرر المضمون مع خلافهم في التحسين والتقبيح العقليين، فلو كان ملاك حكمه منحصرا بهما لم يطبقوا على الأول مع خلافهم في الثاني. النقطة الثانية يأتي الحديث عنها، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.